قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
علينا مدى لله داء أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، ويوزن كل إنسان بما قدم من الحسنات والسيئات. أحبتي الكرام، مرحبا ومربحا بكم في لقائنا المتجدد في هذه السلسلة الماتعة في رياض السنة. ونحن في هذه الأيام نعيش في هذا الشهر الحرام، نستعد لاستقبال رمضان، فقد جئتكم الليلة بحديث عظيم فيه بشارة عظيمة ترتاح إليها قلوب التائبين، فيه بشارة عظيمة إلى المحسنين الصادقين، فيه بشارة عظيمة إلى كل من أناب إلى رب العالمين. جئتكم الليلة بحديث هو من أمتع كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. جئتكم الليلة بحديث يستعد الناس من خلاله لاستقبال هذا الشهر الكريم، ألا فتذكروا واقرأوا هذا الحديث، ألا فابدأوا وانطلقوا من هذا الكلام النفيس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جئتكم الليلة بحديث يرق القلوب ويهيئ الأذهان ويشدو به الإنسان في مناجاته لرب الأنام. جئتكم الليلة بحديث حق على كل من سمعه أو قرأه أن يجدد العهد من جديد، وأن يؤوب إلى رب العبيد، ذلكم إذا كان له في قلب الإنسان مكان. حديثنا الليلة حديث جمع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم جملا من العلم في الاعتقاد، وكذا في معالجة قلوب العباد في التوبة إلى رب الأرض والسماوات، كما أنه أيضا فيه جمل أخر من الأدب والأخلاق، فيه فوائد علمية وفوائد مسلكية. حديثنا ثبت في الصحيحين، ثبت عند البخاري ومسلم وعند غيرهما. حديثنا جاء عن أكثر من صحابي جليل، جاء عن البراء بن عازب، جاء عن أنس بن مالك، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين. واللفظ الذي سنعتمد عليه هو لفظ مسلم الذي أورده في باب الحض على التوبة. هذا الحديث خطب فيه النعمان بن بشير فقال، وسنقرأ معا الحديث وسنشاهد معا الحديث، قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير. أرجو أن يكون الخط واضحا وأن يكون الكلام مقروءا. لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض، فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة، فغلبته عينه وانسل بعيره، فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا. أي أنه سعى شرفا مرة ومرة ومرة، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. هذا لفظ مسلم. وفي رواية أيضا، هذه الرواية وردت عند الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا العبد قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هكذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والله فيه جمل من الفوائد وجمل من العلم، حديث عظيم تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معا لنعيد قراءة الحديث حتى يتضح لنا، حتى يثبت في أذهاننا، حتى يسهل حفظه على إخواننا وأخواتنا. الحديث مرة ثانية، يقول فيه النعمان ابن بشير: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة. طبعا نحن سنشرح الحديث إن شاء الله، إنما نقرأ ابتداء. فيقول: فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة، فغلبته عينه وانسل بعيره، فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. وتمام الرواية أن هناك رواية أخرى لا ينبغي لنا أن نتركها، قال الرجل فيها: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أحبتي الكرام، تعالوا لنتدارس معا هذا الحديث، وما أردت منه إلا أن نستخدمه في استعدادنا لرمضان واستقبالنا لرمضان من الآن. أحبتي الكرام، إنه ينبغي على كل مؤمن مسلم من الآن أن يتذكر رمضان. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي إن رجب شهر الزرع، وإن شعبان شهر السقي، وإن رمضان شهر حصاد الزرع. فمن الآن نزرع، من الآن نستعد، من الآن ننشط، من الآن نستقبل رمضان بتوبة نصوح وندم شديد وعود حميد. الآن الآن يا عبد الله، عد إلى الله، الآن الآن قبل ألا يكون أوان، الآن قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. هيئ نفسك من الآن وبادر بالتوبة من الآن، هيئ الآن، أخل بنفسك، اعترف بذنبك، نادي ربك، أعصر قلبك، تذكر ذنبك، تذكر غدراتك وفجراتك وزلاتك وسيئاتك. الآن الآن اترك دموعك تسيل على خديك، الآن الآن أعصر قلبك وطهره من الأدران، الآن الآن طهره من كل الأوساخ والذنوب وظلم الشهوات أو الشبهات. ابدأ من الآن، هيئ قلبك. اللهم هيئ قلوبنا، اللهم أصلحنا لرمضان وعلى الدوام. وقبل أن أعلق على الحديث أقول: تعالوا لنتعرف على بعض معاني الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله، انظر عليها ستجد أنها مميزة بخط أحمر للبيان، أن اللام هنا لله هي لام الابتداء، والله مبتدأ، وأشد هنا خبر لهذا المبتدأ. لله أشد، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أشد فرحا. معلوم قطعا أن الفرح في اللغة هو السرور، لكن ما المعنى هنا في الحديث؟ هذا ما سنعرفه الآن. أشد فرحا بتوبتي. التوبة معلوم أنها هي الرجوع من الذنب، التوبة هي الرجوع من الذنب، بتوبة عبده من رجل. الرجل ده عمل ايه؟ حمل زاده وما زاده، اي اخذ ما يعينه على على رحلة السفر، اخذ ما يتقوى به على طول الليالي وسفره الطويل في هذه الصحراء، حمل زاده وما زاده على بعير. عندك هتلاقي كلمة بعير مميزة، الكلمة أو البعير المقصود به أنه الإبل، وفي بعض الروايات على راحلته، فالراحلة التي يرحل عليها أو هي الإبل، على بعير. ثم صار، أي بدأ في رحلة السفر حتى كان بفلاه. كلمة بفلاه أي بالمنطقة الخالية، الفلاة أي الخالية، يبقى حتى كان بفلاة من الأرض، أي كان بأرض خالية كأنها صحراء. فأدركته القائلة، القائلة أي أدركته ساعة يقيل العبد فيها وقت القيلولة، فنزل فقال أي نام، يبقى قال أي نام، ونام تحت شجرة يستريح فغلبته عينه. اللي حصل وانسل، انسل ما معنى كلمة انسل؟ أي أن البعير ذهب خفية وهو لا يدري، وانسل بعيره. استيقظ الرجل بعدما غلبته العين بالنوم فلم يرى البعير، فوجئ بأنه ليس يوجد بعير، والبعير عليه إيه؟ عليه الزاد والمزاد، يعني ما يحمله ذهب، يعني لا طعام ولا شراب ولا متاع ولا شيء في هذه الصحراء. صار بلا زاد، بلا طعام، بلا شراب، بلا أي أدوات يستعين بها. فاستيقظ أي من نومه فلم يرى شيئا. فين البعير؟ ما فيش بعير. فين الزاد؟ لا يوجد الزاد. فين المتاع؟ لا يوجد المتاع. أين الدابة التي أتبلغ بها؟ لا يوجد شيء. فاستيقظ فأدرك أن الدابة انصرفت، انطلقت. فيعمل إيه؟ الطبيعي إيه؟ هتقرأ فسعى شرفا. شرف هنا للعلماء فيها أقوال، لكن المعنى الأقرب فسعى شرفا، أي الشرف هنا هو المكان العالي أو المرتفع، يعني يصعد فوق قمة لينظر لعله من هذا المكان العالي يستطيع أن يرى أكبر مكان وأوسع مسطح ممكن. فسعى شرفا أي صعد فوق هذا المكان فلم يرى شيئا، لكنه لا يستغني عن المتاع ولا عن الزاد ولا عن المزاد. فأعاد الكرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا. أيضا يريد أن يستنفذ ما بوسعه، لأنه هالك ميت إذا لم يجد البعير. فسعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، يعني المرة الثالثة ينظر يصعد يتأمل لكنه لم يجد البعير، ذهب البعير. في بعض الروايات فطلبه حتى أدركه العطش، أي من شدة بحثه ولهفته واختطاف قلبه من شدة فزعه وهلعه، إذا به يطلب ويبحث ويجري ويصعد وينزل حتى أدركه العطش وهو لا يرى شيئا. هنا أدرك أنه هالك، هنا أدرك أنه ميت، هنا يأس. وهذا ما وضحته بعض الروايات، حتى أنه قال آتي إلى مكان الذي كنت فيه، وفي بعض الروايات حتى فوضع يده على ساعده وهو ينتظر الموت، خلاص أنا ميت ميت. فلذلك تلاقي بقية الحديث فسعى شرفا ثالثا، يعني المرة الثالثة وهو لم يجد أي أثر البعير حتى أتى مكانه الذي قال فيه، المكان اللي هو كان قاعد فيه، رجع. رجع ليه؟ رجع ينتظر الموت. هيروح فين في الصحراء دي؟ تخيل نفسك انت الرجل ده، تخيلي انت الشخص ده، فليتخيل كل مؤمن منا كيف كان، كيف حاله هذا الرجل، الرجل اللي ما عادش عنده اي اسباب في هذه الصحراء، في هذه الارض الخالية، لا يوجد معه اي ادوات اتصال ولا اي زاد. اذا هو هالك، هو ميت، هو يائس. وبينما هو ينتظر الموت، فبينما هو قاعد هكذا اذا به ينظر فيجد بعيره اتى حتى قام بين يديه بخطامه. فجأة البعير ظهر، فجأة البعير تقدم، فجأة البعير أعطاه خطامه بين يديه. وهذا بقدر الله، الرجل من شدة الفرح قال إيه؟ قال وقد أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعقب صلى الله عليه وسلم فيقول أخطأ من شدة الفرح. تخيل فرح، فرح هذا الإنسان وقد أدركه اليأس وأحاط به الموت ثم عادت الحياة، تخيل فرحته قد إيه. قل لي فرحته قد إيه. تخيل يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل، من هذا حين وجد راحلته، من هذا حين وجد زاده، من هذا حين وجد حياته. تخيل ربنا بيفرح بيك إذا تبت إليه أكثر من هذا. يفرح الله بك وبتوبتك وبأوبتك وبعودتك. الله يحبك، ربنا بيناديك، ربنا بيقول لك تعالى انا هفرح بيك، لله اشد فرحا. يا سلام، ان التوبة لها فضل عظيم، فضل التوبة، فضل التوبة. انظروا وتأملوا الى دموع التائبين، انظروا وتأملوا في احوال المخبتين، انظروا وتأملوا إلى قلوب الهاجعين، تأملوا إلى هؤلاء الآيبين، تأملوا في فضل التوبة. الله يفرح بك، الله يفرح بك. أفلا تتوب إلى الله؟ أفلا تؤوب إلى الله؟ أفلا تعود إلى الله؟ أفلا يتحرك قلب العبد إلى الله؟ أحبة الكرام، إن وقوع العبد في المعصية ليس بعجيب، نعم ليس عجبا، ليس عجبا أن يقع العبد في المعصية، لأن العبد خلق من جزئين، من عنصرين، من عنصر التراب ومن عنصر الروح. هكذا العبد ممزوج بين عنصر الطين وبين عنصر الروح، فالطين يهوي به إلى أسفل، والروح تسمو به إلى أعلى، فإذا غلب عنصر الطين صار الإنسان كالحيوان أو أشد، كالأنعام أو أضل، وإذا غلب عنصر الروح صار الإنسان المؤمن كالملائكة أو أفضل. إذن ليس بعجيب أن يقع العبد في الذنب، إنما العجيب ألا يبادر بالتوبة. إن آدم عليه السلام لما غلب فيه عنصر التراب ووقع في المعصية كما أخبر رب الأرض والسماوات وقال في القرآن: وعصى آدم ربه فغوى، لكن سرعان ما غلب عنصر الروح، سرعان ما نزعت النفس إلى الله فتاب إلى الله. هكذا انتهت معصية آدم بالتوبة عليه السلام، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. تأملوا عباد الله في هذا الحديث العظيم الذي فيه بشارة عظيمة ترتاح إليها قلوب التائبين المحسنين ظنهم برب العالمين، الصادقين في توبتهم، الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي، البعيدين عن سوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده، الطالبين لعفوه، الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم. عباد الله، إن حديثنا ترتاح إليه قلوب التائبين، إن حديثنا تحن إليه هؤلاء من الطوائف من المحسنين الصادقين في توبتهم. أحبتي الكرام، طهروا قلوبكم من الأوساخ، من الذنوب، من الأدران، من الشهوات، من الشبهات، وعودوا وبادروا. فالبدار قبل أن ينقضي العمر ويبقى بعد ذلك القبر. البدار قبل أن يأتي القبر، فلا يبقى مع العبد إلا الندم بعدما كان في سعة وهو على الإصرار. أحبتي الكرام، هكذا انتهت معصية آدم بالتوبة، وينبغي أن تنتهي كل المعاصي بالتوبة، بالأوبة، بالرجعة إلى الله عز وجل. ينبغي أن تتذكر أن الموت أقرب إليك من حبل الوريد، لذا قال ربنا عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من الآن تذكر أنك قادم على رمضان، من الآن تب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أحبتي الكرام، إن الأجل إذا جاء أجله، إذا جاءت ساعته، إذا جاءت نهايته لن يتأخر. إذا جاء أجلهم لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا رب ارجع تاني، يا رب اديني الفرصة، يا رب ولو ساعة ارجعون لعلي أعمل صالحا. الآن أنت هنا، الآن أنت في الدنيا، فالبدار البدار قبل أن يأتي الجواب من الجبار. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا. يا مدخن تب الآن قبل رمضان. يا اللي بتشرب دخان أو شيشة كمان، يا اللي بتشوف الحرام، يا اللي بتاكل رشوة، يا اللي بتسمع حرام، يا اللي بتاكل ربا، يا اللي بتبيع حرام، يا اللي بترتكب ذنوب وآثام، أدعوك الآن ابدأ. طهر قلبك، اغسل بدنك، هيئ بطريتك. رمضان جاي، لن يستطيع إنسان أن يقيم نفسه في رمضان إلا إذا بدأ من الآن. ليه؟ لأن العبد على ما اعتاد، لأن العبد على ما اعتاد عليه. فأدرك حتى لا تسمع الجواب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أحبتي الكرام، إن حديثنا هذا عن التوبة سنشرحه ونقف مع التوبة وتفاصيلها ومتعلقاتها وآثارها وأركانها وشروطها، لكن تعالوا لنقف مع الحديث مرة ثانية. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. هنا أول فائدة، أول فائدة في الحديث. الحديث بيقول إيه؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده. ايه اللي بنستفيده هنا من الحديث ده؟ واحد، اسمع، اول فائدة اثبات صفة الفرح لله عز وجل. نعم، اثبات صفة الفرح لله عز وجل. طيب نرجع نشرح. الحديث قال لله أشد فرحا. مين اللي بيتكلم يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي يقول لله أشد فرحا. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة الفرح. يبقى أول فائدة إثبات صفة الفرح لله عز وجل. الله يفرح، وهذه من صفات الله عز وجل. الله عز وجل من صفاته أنه يفرح. هتقول لي جبتها منين؟ أقول لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عز وجل هو الذي أوحى إلى نبيه بذلك. لأننا تعلمنا أن السنة وحي، أن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي، وبما أن السنة وحي فهذه من الله، فنحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول لي بقى لا ده صفة الفرح هنا معناها كذا معناها كذا، اقول لك لا. ليه؟ لانه اعلم الخلق بالله هو رسوله، وافصح الخلق عن الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم. وحيث انه الاعلم وحيث انه الافصح، فاذا قال النبي عن ربه صفة لا يجوز لعبد ان ينكر هذه الصفة ابدا. إذن صفة الفرح ثابتة في حق الله عز وجل، وهي من الصفات الحقيقية عن الله عز وجل. صفة الفرح صفة فعلية من الصفات الفعلية التابعة لمشيئة الله وقدرته. صفة معنا اتصال. طيب اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معكم عبد الله من السعودية.
أهلا وسهلا مرحبا.
الله يخليك ويجيك إن شاء الله. نتأمل فيك يا شيخ حتى تدعي لأختي معك على الهواء مباشرة. أختي يعني في لمح البصر، يوم أنت تقول الواحد يستعد للتوبة، في لمح البصر ربي أخذ كل شيء منها. يعني تخيل كانت في يوم زي الثلاثاء اللي فات طيبة متعافية في لحظات جديدة. فأنا أقول على الملأ الواحد يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، ما يدري شي اليوم يطويله صح ولا لا. فأنا أطلب يا شيخ تدعي على الهواء، وتطلب كل من يسمعني أعوذ إلى الله صادقة والله وتالله وبالله، ما ينفع الواحد إلا عمله صح ولا لا.
نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم
والله إني أقول وأنا صادقة، لأني شفت أختي هدني يعني سبحان الله الضيم أو المرض ما يستأذن منك ولا الموت يستأذن منك. إذا الواحد مرض ولا عنده هذا وعنده رصيد بالعبادات تحس من قلبك مرتاح صح ولا لا. صحيح. لكن إذا قده مريض وطاح فجأة في لمح البصر سبحان الله تشوف عظمة الله، كيف الله يأخذ العافية من آدمي في لمح البصر وأقل من لمح البصر. فأنا أشكرك يا شيخ وأتأمل من المشاهدين ومن كل من يسمعني إني يدعي لأختي بالشفاء العاجل، والله يكتب أجركم وعلى هذا الكلام اللي يفتح النفس.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندعو الله تعالى أن يتوب عليها وعلى كل مبتلى، وأن يشفيها ويشفي كل مبتلى، وأن يطهر قلبها وقلب كل مؤمن، وأن يغسل ذنبها وأن يستر عيبها وعيب كل مؤمن. اللهم آمين آمين. أعود أحبة الكرام وأقول في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل حقيقة لا مجازا، لأن أعلم الخلق بالله ورسوله وأفصح الخلق عن الخلق يتكلم عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لعبد أن يقول إن هذا اللفظ يؤول إلى معنى كذا. فما الدليل على التأويل؟ أنحن أعلم بالله من الله؟ أنحن أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول صفة الفرح ثابتة، وهي صفة من الصفات الفعلية التابعة لمشيئة الله وقدرته على ما يليق بكماله وجلاله، ليست كصفات المخلوقين. وأقول وانتبهوا، لو أني سألتك عن ذات الله، أقول كمان لو أني سألتك عن ذات الله ستقول ذاته لا تماثل ذواتنا. فإذا قلت لك ما صفة الفرح لله فقل فرحه ليس كفرحنا. ليه؟ لأن الكلام عن الذات، لأن الكلام عن الصفات فرع من الكلام عن الذات. احفظوا هذا. أقول إذا سئلت، وهنقرأها دلوقتي إن شاء الله، إذا سئلت أنت عن ذات الله تقدر تتكلم عن ذات الله؟ يعني تقدر توصف ذات ربنا كيف هي؟ هل يستطيع أي إنسان أن يصف الذات الإلهية؟ الجواب لا، أبدا. طيب إذن معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنني أقول في ذاته، ذاته لا تماثل ذواتنا، إذن أقول صفاته لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فأنا أقول فرحه ليس كفرحنا، كلامه ليس ككلامنا، وأقول أيضا سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا، يده ليست كأيدينا، نزوله ليس كنزولنا، إلى آخر ذلك. كما أثبتت له ذاتا مع نفي المماثلة، إذن يجب أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا تغتر بكلام بعض شراح الحديث كالإمام النووي أو المازري أو ابن العربي أو ابن حجر، وأنا أشير إلى أشهر من تكلموا في هذا على خلاف منهج أهل السنة، فزعموا أن المقصود بالفرح هنا هو الرضا كما قال النووي وكما قال المازري. الفرح هنا عبارة عن الرضا عن العبد، وقاله ابن حجر، قال الفرح هنا مجاز عن الرضا. نقول هذا لا دليل عليه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرح، نقول نحن فرح. وهذا ما كان عليه أئمتنا جميعا، حتى ظهرت طائفة المؤولة الذين هم في الحقيقة عطلوا صفات الله عز وجل، عطلوا كل صفة ظنوا أنها تقتضي تشبيها. نعم إثبات صفة الفرح يستلزم الرضا، نعم يستلزم الرضا عن هذا العبد، ولكننا نثبت صفة الفرح، وليس معنى ذلك أن فرح الله كفرح العبد، لا يجوز أبدا أن يكون ذلك. وإذا كنا نقول الفرح في حق العبد على أنواع، فالفرح عند العبد قد يكون بمعنى السرور والخفة والنشوة، خفة ونشوة، حتى إن الواحد لما يكون فرحان يقول لك أنا حاسس كأني طاير في الهواء. فالفرح بالنسبة للإنسان قد يكون نشوة وخفة، وقد يكون أيضا بالنسبة للإنسان أشر وبطر، كبر وغرور وعجب، كما قال الله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي المتكبرين المتجبرين. فإذا كان الفرح في حق العبد قد يأتي على أنواع، ولله المثل الأعلى، إذن ففرحه ليس كفرحنا، فرح يليق بكماله وجلاله، فإننا نثبت الصفة ولا نعلم الكيف. انت هتقول لي الله له يد؟ اقول نعم، ولكن يد الله، لكن اليد ليست كاليد، والسمع ليس كالسمع، والبصر ليس كالبصر، والكلام ليس كالكلام. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فجمع الله هنا في الآية بين النفي والإثبات، بين نفي المماثلة وإثبات الصفات والأسماء، أي أن التنزيه لا يقتضي التعطيل. أنا عايزكم تحفظوا الجملة دي، اللي هي إيه؟ الكلام عن الصفات فرع من الكلام عن الذات، أي أن ما يقال في الذات بنفي المثلية يقال أيضا هو في صفات الله تبارك وتعالى. وبهذا يتضح لنا جليا أن الحديث يثبت لنا صفة الفرح لله عز وجل. وناخدها قاعدة كده، ليه؟ كل صفة ذكرت في الكتاب أو السنة نثبتها لله على ما يليق بالله عز وجل. الله يتكلم ليس ككلامنا، يتكلم كما يليق بكماله وجلاله. الله عز وجل يسمع ليس كسمعنا. الله عز وجل يبصر ليس كبصرنا، كما يليق بكماله وجلاله. الله عز وجل له من الصفات الفعلية ينزل ويجيء ويأتي، كما يليق بكماله وجلاله ليس كنزولنا. وإذا كان العباد يتفاوتون فيما بينهم في صفة النزول، وقد ثبت أن هذا يكون، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن أولى ثم أولى ثم أولى بنا أن نثبت ما ثبت لربنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا نتصور إن إحنا لو أثبتنا هذا ننتقص أو نشبه أو نجسم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. زي ما احنا بنقول في صفة الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف نعم، أنا لا أستطيع أن أكيف استواء ربي سبحانه وتعالى، إذن أنا أقول هذا في كل الصفات. والكيف مجهول، والكيف مجهول، والكيف مجهول. كيف يده؟ الله أعلم. كيف سمعه؟ الله أعلم. كيف بصره؟ الله أعلم. كيف الله أعلم. لكن أثبت، زي ما احنا بنقول دايما في عقيدة أهل السنة والجماعة، إيه؟ إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه، أي نثبت لله ما أثبته، ولا يقتضي الإثبات أن يكون شبيها بالمخلوقين. وتنزيه بلا تعطيل، أي أننا ننزه الله عن مشابهة المخلوقين أو عن مشابهة المخلوقين لله، ولكن هذا التنزيه لا يستلزم التعطيل. لو كان الكلام صعب، لو كان الكلام صعب هحاول أقوله تاني بشكل مبسط بسيط جدا. أنا بقول لك مرة ثالثة، ذات الله لا نستطيع أن نتصورها، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. انت مثلا لما تيجي تقرأ في الحديث فتعرف ان جبريل له 600 جناح. جبريل له كم جناح؟ 600 جناح. تقعد تتصورها انت كده؟ ما تعرفش، لا تستطيع ان تتصور جبريل كيف له 600 جناح. فإذا عجز فكرك وعقلك عن تصور مخلوق فكيف بالخالق؟ طب إذا قرأت أنت في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وعند ابن حبان وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملت العرش، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك فقال إيه؟ قال: رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. تخيل، ده ملك واحد من حملت العرش، ملك واحد يقف بطول السبع أراضين والسبع سماوات. سبع أراضين وسبع سماوات، ملك يقف بهذا الطول. وكما ورد عن ابن مسعود أو عن غيره أنه بين كل أرض وأرض 500 عام، وسمك كل أرض 500 عام، وبين كل أرض بين الأرض والسماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ماء 500 عام، وفوق ذلك الكرسي، والكرسي بالنسبة العرش كحلقة في فلاة، والله فوق كل ذلك. إذا كان ملك يقف بطول السماوات السبع والأرضين السبع، يقف هكذا، كيف تتصوره؟ لا، وبين الشحمة والعاتق مسيرة 700 سنة، 700 سنة. إن كان هذا يعجز العبد عن تخيله، فكيف يحاول أن يتخيل الخالق؟ فإذا كنت تقول في ذاته كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، إذن أقول في صفاته كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، إذن تثبت له كلاما كما يليق بكماله. وربنا لما قالنا في القرآن يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، كيف ستتكلم هذه اليد؟ أين لسانها؟ أين الحنجرة؟ أين المريء؟ أين القصبة الهوائية؟ أين الأسنان؟ أين الأضراس؟ أين الأنياب؟ فين الكلام ده؟ ما فيش. من الذي سيجعلها تتكلم؟ الله. فإذا كان قادر أن يجعل يدا تتكلم، إذن أولى سبحانه وتعالى أن يتكلم بلا كيفية نعلمها. إذا عجزت أن تعلم كيف تتكلم اليد، إذن أولى بك أن تعجز لتتصور كيف يتكلم الله عز وجل. والآية في القرآن قاطعة، وكلم الله، الله فاعل، وكلم الله موسى تكليما، وموسى هو المكلم. كل صفات الله بنثبتها بهذا الشكل، يبقى صفة الفرح ثابتة لله عز وجل، وكل الصفات تابعة. بأكد، الكلام عن الصفات فرع من الكلام عن الذات. أحبتي الكرام، إنني أردت أن أخذ هذه الفائدة، وإن كانت هي تتعلق بالجانب الاعتقادي ومسألة الأسماء والصفات، إلا أننا لا بأس من أخذ الفوائد من الحديث، وإن كان غايتنا في هذا الحديث هو التوبة، هو التوبة. التوبة تحتاج منا إلى وقفة مرة ثانية. ولذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن التوبة وفضلها وأركانها وشروطها وثمرة التوبة أو ثمار التوبة. سنتكلم عن التسويف وخطورة التسويف، ما أسباب التسويف، التأخير، المماطلة، اللي دايما يقول هبدأ من بكرة، أنا هستنى لغاية لما شعبان يجي وهبدأ من شعبان، يا ابني بطل السجاير، بص أنا هبطلها مع رمضان، يا ابني صلي، بص أول ما يجي رمضان هصلي، يا ابني تعالى المسجد، لأن إن شاء الله إن شاء الله هبدأ من السنة اللي جاية. بيذكرني بواحد أنا أعرفه شخصيا رحمة الله عليه. هذا الرجل كان لا يصلي، ما كانش بيصلي أبدا، ما كانش بيسجد لله. وكان الرجل كان عامل أسانسير، فكنت أروح له أقول له يا عم فلان، يا عم فلان صلي، يا عم فلان توب إلى الله، يا عم فلان ألاطفه أضاحكه أجعل بيني وبينه نوعا من الدعوة. حتى قال لي يوما: اسمع يا شيخ عبد الله. قلت: نعم. قال لي: بص، أنا فاضل لي 4 سنين واطلع معاش. إن شاء الله أول ما هطلع معاش هاخد المكافأة واطلع حج وارجع أقعد في الجامع ومش هخرج منه تاني وتوب، إنما طول ما أنا شغال مش هعرف أتوب. فأنا بعد 4 سنين هحج البيت الكريم وأقعد في المسجد مش هخرج منه تاني، أقسم لكم بالله. قال هذا الكلام المسكين ولم يمض على كلامه إلا 3 أو 4 أشهر وجاء خبر موته. كان بيستنى وبيمن نفسه، بيقول قدام 4 سنين وبعد 4 سنين هحج البيت الكريم وابدأ من جديد إنسان جديد، وبطل السجاير والرشوة، وبطل أقعد على القهوة واشرب جوزة، وهرجع تاني للجامع. وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه غافل، أنه كان على قلبه ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. التوبة بمعنى الأوبة، والرجوع إلى الذنب من الذنب، والرجوع إلى الطاعة من المعصية، والرجوع إلى الهداية من الضلالة. الكلام عن التوبة مهم جدا جدا جدا. لذلك الحلقة القادمة هي حلقة خاصة عن التوبة، استعدادا لرمضان من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل، إلى آخر الحديث كما قرأناه أكثر من مرة. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهيئ أبداننا وأذهاننا، وأن يهيئنا إلى رمضان من الآن، وأن يجعلنا آيبين تائبين عابدين راجعين إليه مخبتين، إنه على ذلك قدير، ونعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله كل خير، وأختم كما عودتكم، أقول: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمي، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعى لله دا. أيها المدى